سجل بقى
انا بدأت التسجيل، هات من الاول
اتفضل
من اول.
اول الباب.
اه
بسم الله. قال باب سجود السهو في الصلاه، هل هو قبل التسليم او بعده؟ قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن مالك عن ابن بحينه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم وقام في ركعتين ونسي ان يقعد فمضى في قيامه ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته.
عبد
قال
الله بن
حدثنا
مالك
يونس
وابن بحينة.
وابن بحينه، ولا
هو ابن
هو ابن بحينه؟ نعم. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وابن ان مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر لم يبين في هذا الحديث الفراغ ما هو، فقد يجوز ان يكون الفراغ هو السلام، وقد يجوز ان يكون الفراغ من التشهد قبل السلام، فنظرنا في ذلك. فإذا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، أو سجد به الناس معه، فكان ما نسي من الجلوس. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابن قال اخبرني مالك وعمر عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري فذكر باسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن عبد الله بن بحينه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه نظن انها العصر، فقام في الثانية ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين وهو جالس. قال أبو جعفر فثبت بما ذكرنا في هذه الأحاديث أن الفراغ المذكور في الأحاديث التي في أول هذا الباب هو قبل السلام. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن محمد بن عجلان مولى فاطمة حدثه عن محمد بن يوسف مولى عثمان أنه حدثه عن أبيه أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فقام عليه جلوس فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب وابن لهيعة قال حدثنا محمد بن عجلان فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا هكذا سجود السهو وهو قبل السلام من الصلاة، وخالف في ذلك آخرون فقالوا ما كان من سجود السهو لنقصان كان في الصلاة قبل فهو قبل التسليم كما في حديث ابن بحينة وكما في حديث معاوية، وما كان من سجود سهو واجب لزيادة من زيدت في الصلاة فهو بعد التسليم. واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر ذي اليدين، وبحديث الخرباق وابن عمر رضي الله عنهما في سجود النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لسهوه بعد التسليم. فمن ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا ابن وابن قال عن الليثي عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد يوم ذي اليدين يعني سجدتي السهو بعد السلام. وسنذكر حديث ذي اليدين وكيف هو في باب الكلام في الصلاة إن شاء الله تعالى. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سهو وجب في الصلاة لزيادة أو نقصان فهو بعد السلام. واحتجوا في ذلك بما حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهى فنهض في الركعتين فسبحنا به فمضى، فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال حدثنا زياد بن علاقة قال أخبرنا المغيرة فذكر نحوه. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا بكر بن بكر قال حدثنا علي
قال
بن مالك
أمان المغيرة أمان المغيرة
أخبرنا المغيرة
قال أمن المغيرة
أمن نعم سيد قال أمن المغيرة فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا بكر بن بكر قال حدثنا علي بن مالك الرؤاسي من أنفسهم قال سمعت عامرا يحدث أن المغيرة بن شعبة سهى في السجدتين الأوليين فسبح به فاستتم قائما حتى صلى أربعا ثم سجد سجدتي السهو، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مبشر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن جابر عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة مثله. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم أنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فسبح الناس خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد سجدتي السهو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استتم أحدكم قائما فليصلي وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم أنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما، فقلنا سبحان الله فأومأ وقال سبحان الله فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى قائما من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتين، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليجلس سجدتين وهو جالس. فهذا المغيرة يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو لما نقصه من صلاته بعد السلام. وهذه الأحاديث قد تحتمل وجوها، فقد يجوز أن يكون ما ذكرنا في حديث ابن وحينة ومعاوية من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو قول السلام على كل سهو واجب في الصلاة من نقصان أو زيادة، ويجوز أن يكون ما في حديث المغيرة من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام على كل سهو أيضا يكون في الصلاة يجب له سجود السهو من نقصان أو زيادة، ويجوز أن يكون ما في حديث عمران وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه من سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام لما زاده في الصلاة سهيا يكون ذلك كل سجود واجب للسهو، فهناك يسجد ولا يكون قصد بذلك إلى التفرقة بين السجود للزيادة وبين السجود للنقصان، ويجوز أن يكون قد قصر بذلك التفرقة بينهما. فنظرنا في ذلك فوجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حضر سجود سهو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين للزيادة التي كان زادها في صلاته من تسليمه فيها، وكان سجوده ذلك بعد السلام، فوجدناه قد سجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان كان منه في الصلاة بعد السلام. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن ضمضم بن جوس الحنفي عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا، فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة القرآن وسورة مرتين، فلما سلم سجد سجدتي السهو فصار سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد عمله للزيارة التي كان زادها في صلاته وسجوده لها بعد السلام دليلا عنده على أن حكم كل سجود سهو في الصلاة مثله. قد فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا مثل ذلك. حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن بيان أبي بشير الأحمسي قال سمعت قيس بن أبي حازم قال صلى بنا سعد بن مالك فقام في الركعتين الأوليين فقال سبحان الله فقال سبحان الله فمضى، فلما سلم سجد سجدتي السهو. وقد روي أيضا عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم سجدوا للسهو بعد الصلاة بعد السلام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن حسين عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال السهو أن يقوم في قعود أو يقعد في قيام أو يسلم في الركعتين فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو يتشهد ويسلم. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أبي أيوب عن قرة بن عبد الرحمن أنه حدث عمرو بن دينار قال حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سجدت السهو بعد السلام. حدثنا فاذن قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن جابر عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أنه قال صليت خلف عن عطاء بن أبي رباح أنه قال صليت خلف ابن الزبير فسلم في الركعتين فسبح القوم فقام فأتم الصلاة. إذا جابر يروي عن عطاء قال صليت خلف ابن الزبير فسلم في ركعتين فسلم القوم فقام فأتم الصلاة، فلما سلم سجد سجدتين بعد السلام. قال عطاء فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فذكرت له ما فعل ابن الزبير رضي الله عنه فقال أحسن وأصاب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نعم سيدنا مش هو الصحابي؟
لا لا
ليس الصحابي
نعم سيدنا زيد.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو شمر عن أبي بشير عن يوسف بن ماهك أنه قال صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما فقام في الركعتين الأوليين من الظهر فسبحنا به فقال سبحان الله ولم يلتفت إليهم فقضى ما عليه ثم سجد سجدتين بعدما سلم. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر فذكر بإسناده مثله. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال في الرجل يهم في صلاته لا يدري أزاد أم نقص قال يسجد سجدتين بعدما يسلم. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن ضمره نعم سيدنا بالكسر يهم
يهم يهم
وهم يهم بحسب يهم بالقيام يهم في صلاته. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن ضمره بن سعيد رضي الله عنهما انه صلى وراء انس بن مالك رضي الله عنه فاوهم فسجد سجدتين بعد السلام. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو معمر
نعم سيدنا فاوهم
فاوهم
نعم
صلى. حدثنا احمد بن قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه قام في الركعه الثانيه فسبح به القوم فاستتم اربعا ثم سجد سجدتين بعدما سلم ثم قال اذا وهمتم فافعلوا هكذا. وهذا عمران بن حسين قد حضر سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخرباق للزياره التي كان زادها في صلاته بعد السلام ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان السجود للسهو بعد السلام ولم يفصل بين ما كان من ذلك لزياره او نقصان. فدل ذلك ان السجود الذي حضره من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهو الذي كان سهى حينئذ في صلاته كان ذلك عنده على ان كل سجود لكل سهو يكون في الصلاه كذلك ايضا. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا قال اخبرنا حماد بن سلمة ان خالدا الحذاء اخبرهم عن ابي قلابه عن عمران بن حصين انه قال في سجدتي السهو يسلم ثم يسجد ثم يسلم. وقد ذكر الزهري لعمر بن عبد العزيز سجود السهو قبل السلام فلم ياخذ به. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا حيوه بن شرح قال حدثنا بقيه بن الوليد عن سعيد بن ابي عن سعيد بن عبد العزيز انه قال حدثني الزهري قال قلت لعمر بن عبد العزيز السجود قبل السلام فلم ياخذ به. فهذا وجه هذا الباب من طريق الاثار. واما وجهه من طريق النظر فان راينا الرجل اذا ساهى في صلاته لم يؤمر بالسجود للسهو ساعه كان السهو امر بتاخيره. فقال قائلون الى ما بعد السلام وقال اخرون الى اخر الصلاه قبل السلام. وكان من تلا سجده في صلاته فوجب عليه بتلاوه او ذكر وهو في صلاته ان عليه ما تقدم منها سجدة أنه يؤمر أن يأتي بها حينئذ ولا يؤمر بتأخيرها إلى غير ذلك الموضع من صلاته. فكان ما يجب من السجود في الصلاة يؤتى به حيث وجب منها ولا يؤخر إلى ما بعد ذلك. وكان سجود السهو قد أجمع على تأخيره عن موضع السهو حتى يمضي كل الصلاة ولا السلام. لا السلام فإنه قد اختلف في تقديمه قبل السجود للسهو وفي تقديم السجود للسهو عليه. فكان النظر على ما ذكرنا أن يكون حكم السلام المختلف فيه حكم ما قبله من الصلاة المجتمع عليه. فكما كان ذلك مقدما على سجود السهو كان كذلك السلام أيضا مقدما على سجود السهو قياسا ونظر على ما ذكرنا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن خالد الحذان قال سمعت أبا قلابة يحدث عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف. فقال الخرباق يا رسول الله إنك صليت ثلاثا. قال فجاء فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. حدثنا نصر بن زفر قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب عن خالد الحذاء فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال فقام إليه الخرباق وزعم أنها صلاة العصر. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات فدخل الحجرة مغضبا فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال فخرج يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى الركعة التي كان تركها وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس ركعتين فسهى فسلم فقال له ذو اليدين. فذكر مثل حديث ابن عون وهشام وحديثهما أنه قال أنا قصت الصلاة يا رسول الله. قال لا فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وأكثر ظني أنه ذكر الظهر فصلى ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجه الغضب. قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر رضي الله عنه وعمر فهاباه أن يكلماه. فقام رجل طويل اليدين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال بل نسيت يا رسول الله. فأخبر القوم فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فجاء فصلى بين الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. حدثنا نصر بن زوق قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهيب عن أيوب عن ابن عون وسلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدث عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة؟ ثم ذكر نحو ما بعد ذلك في حديثه في حديث حماد بن زيد ولم يذكر في هذا الحديث نحو ما ذكره حماد في حديثه من قول أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وابن قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحجاج بن ملهال قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ثم ذكر نحوه ولم يقل أبو بكر في الحديث صلى بنا. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال مالك حدثه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدث قال حاوى حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن قال حدثنا وهو ابن سيرين قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين فقيل له يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فقال ما ذاك؟ فأخبر بما صنع فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدرك ذو الشمالين فقال يا رسول الله أنا قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تنقص ولم أنسى. فقال بلى والذي بعثك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فصلى للناس ركعتين. حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا إدريس عن عبد الله بن عياش عن أبي عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وزاد وسجد سجدتي السهو بعد السلام. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين فذكر نحو ذلك غير أنه لم يذكر السلام الذي قبل السجود. قال أبو جعفر فذهب قوم لأن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم لما كان منه لا يقطع الصلاة وأن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة بكلام ذي اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار التي رويناها وفي مذهبهم في الكلام على السهو ألا يقطع الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لم تقصر ولم أنسى وهو يرى أنه ليس في الصلاة. قالوا فلما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صلى ولم يكن ذلك قاطعا عليه ولا على ذي اليدين الصلاة فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة وأن الكلام في الصلاة على السهو فغير قاطع للصلاة وخالف بذلك آخرنا وقالوا لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن ولا يجوز أن يتكلم فيها بشيء حدث من الإمام فيها واحتج في ذلك بما حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة إذ عطس رجل فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأماه ما لكم تنظرون إلي قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتم يسكتونني سكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني في أبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ولا والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ولكن قال لي إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وطلاوة القرآن. حدثنا يونس وسليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم ثم ذكر نحوه وزاد فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. لا ترى أن رسول الله ألا ترى استفهام
فليكن ذلك شأنك
سيدنا يقول ألا ترى
فليكن ذلك شأنك.
نعم فليكن ذلك شأنك أولا ترى أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم معاوية بن الحكم إذ تكلم في الصلاة قال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولما لم يقل له أو ينوبك فيها شيء مما تركه إمامك فتكلم به فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة بغير التسبيح والتكبير وقراءة القرآن يقطعها ثم قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعد ذلك ما يفعلون لما ينوبهم في صلاتهم. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا المقرئ عن المسعودي عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم الأنصار ليصلح بينهم فجاء حين الصلاة وليس بحاضر فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فبينما هو كذلك إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفح القوم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت فأبى أبو بكر رضي الله عنه حتى نكص فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما قضى صلاته قال لأبي بكر ما منعك أن تثبت كما أمرتك قال لم يكن ابن أبي قحافة أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأنتم ما لم تصفحوا قالوا لنؤذن أبا بكر رضي الله عنه قال التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. حدثنا نصر قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهيب عن أبي حازم فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو ميت قال حدثنا قبيصة قال حدثنا الثوري عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نابه في صلاته شيء فليسبح فإن التسبيح للرجال والتصفيح للنساء فإن حدثنا يوسف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء والتصفيق. حدثنا أبو ميت قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانت أمي تفعل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن عوف أنه قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فذن قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأثر في كل نائبة تنوبهم في الصلاة التسبيح ولم يبح لهم غيره فدل ذلك على أن كلام ذي اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلمه به في حديث عمران وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. ومما يدل على ذلك أيضا أن الربيع المؤذن حدثنا قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال بقيت من الصلاة ركعة فرجع إلى المسجد فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هو هذا فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة ثم صلى ما كان ترك من صلاته ولم يكن أمره بلالا بالأذان والإقامة قاطعا لصلاته ولم يكن أيضا ما كان من بلال من أذانه وإقامته قاطعا لصلاته. وقد أجمعوا أن فاعلا لو فعل هذا الآن وهو في الصلاة كان به قاطعا للصلاة فدل ذلك أن جميع ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته في حديث معاوية بن خديج هذا ففي حديث ابن عمر وعمران وأبي هريرة رضي الله عنهم كان والكلام مباح في الصلاة ثم نسخ بنسخ الكلام فيها. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعد ذلك ما ذكره عن معاوية بن الحكم أبو هريرة وسلم بن سعد رضي الله عنهم. ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين ثم قد حدثت به تلك الحادثة في صلاته من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فيها بخلاف ما كان من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. حديد أنا عندي خديد الحادثة في صلاته من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق
المهملة
نعم سيدنا حديد ولا حديج أنا عندي خديج عندي
لا
معاوية
ح... حديج بالضم
حديج
تصغير
حديج. صلى الله عليكم سيدنا صلى الله عليه وسلم. ثم قد حدثت به تلك الحادثة من في صلاة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فيها بخلاف ما كان من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال عثمان بن الأسود أنه قال سمعت عطان يقول صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأصحابه فسلم في ركعتين ثم انصرف فقيل له ذلك فقال إني جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة فصلى بهم أربع ركعات. فدل ترك عمر رضي الله عنهم لما قد علمه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وعمله بخلاف على نسخ ذلك عنده وعلى أن الحاكم كان في تلك الحادثة في زمنه بخلاف ما كان في يوم ذي اليدين. وقد كان فعل عمر رضي الله عنه هذا أيضا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد حضر بعضهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين في صلاته ولم ينكروا ذلك عليه ولم يقولوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل يوم ما ذي اليدين خلاف ما فعلت. فدل ذلك أيضا على أنهم قد كانوا عملوا من نسخ ذلك ما قد كان عمر رضي الله عنه علمه. فمما يدل أيضا على أن ذلك منسوخ وأن العمل على خلافه أن الأمة قد اجتمعت أن رجلا لو ترك إمامه من صلاته شيئا أنه يسبح به ليعلم إمامه ما قد ترك فيأتي به وذو اليدين فلم يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ولا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه إياه. فدل ذلك أيضا أن ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في صلاتهم كان متأخرا عن ذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وعمران رضي الله عنه ما يدل على النسخ وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين ثم مضى إلى خشبة في المسجد وقال عمران ثم مضى إلى حجرته. فدل ذلك على أنه قد كان صرف وجهه إلى عن القبلة وعمل عملا في الصلاة ليس منها من المشي وغيره. فيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه ذلك وقد بقيت عليه من صلاته بقية فلا يخرجه ذلك من الصلاة. فإن قالوا نعم لا يخرج ذلك من الصلاة لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة لازمه أن يقول لو طعم أيضا أو شرب وهذه حالته لم يخرجه ذلك من الصلاة. وكذلك إن باع أو اشترى أو جامع أهله فكفى بقوله فسادا أن يلزم هذا قائلا. فإن كان شيء مما ذكرنا يخرج الرجل من صلاته من فعله على أنه يرى أنه ليس فيها كذلك الكلام الذي ليس منها يخرجه من صلاته وإن كان قد تكلم به وإن كان قد نعم سيد وإن كان
يخرج الرجل من صلاته
يخرجه من صلاته
نعم
وإن كان قد تكلم به ولا يرى أنه فيها. وقد زعم القائل بحديث ذي اليدين أن خبر الواحد يقوم به الحجة ويجب به العمل فقد أخبر ذي اليدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر به وهو رجل من أصحابه مأمون. فالتفت بعد إخباره إياه بذلك إلى أصحابه فقال أقصرت الصلاة؟ فكان متكلما بذلك بعد علمه بأنه في الصلاة على مذهب هذا المخالف لنا فلم يكن ذلك مخرجا له من الصلاة. فقد لزمه بهذا على أصله أن ذلك الكلام كان قبل نسخ الكلام في الصلاة. وحجة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. وقد كان يمكنهم أن يومئوا إليه بذلك فعلمه منهم فقد كلموه بما كلموه به على علم منهم أنهم في الصلاة فلم ينكر ذلك عليهم ولم يأمرهم بالإعادة. فدل ذلك أن ما ذكر مما كان في حديث ذي اليدين كان قبل نسخ الكلام. فإن قال قائل وكيف يجوز أن يكون هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة؟ وأبو هريرة رضي الله عنه قد كان حاضرا ذلك وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه إنما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. وذكر في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقلنا حدثنا. فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين. قالوا يا أبا هريرة؟ قالوا فأبو هريرة رضي الله عنه إنما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين وهو حضر تلك الصلاة ونسخ الكلام في الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. فدل ذلك على أن ما كان في حديث ذي اليدين من الكلام في الصلاة مما لم ينسخ بنسخ الكلام في الصلاة إن كان متأخرا عن ذلك. قيل له أما ما ذكرت من وقت إسلام أبي هريرة وكما ذكرت وأما قولك إن نسخ الكلام في الصلاة كان والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فمن روى لك هذا وأنت لا تحتج إلا بمسند ولا تسوغ لخصمك الحجة عليك إلا بمثله. فمن أسند لك هذا وعمن رويته وعمن رويته وعمن رويته وعمن رويته. وهذا زيد بن أرقم الأنصاري يقول كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. نعم رويته
رويته نعم أنا أخذت عمان يعني
أخذت عمان حتى نزلت وقوم لله قانتين فأمرنا بالسكوت وقد روينا ذلك وقد روينا ذلك عنه في غير هذا الموضع من كتابنا هذا وصحبته زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بالمدينة. وقد ثبت بحديثه هذا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحضر تلك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الشهداء. قد ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره، وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وما يوافق ذلك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر له حديث ذي اليدين، فقال كان إسلام أبي هريرة رضي الله عنه بعدما قتل ذو اليدين، وإنما قول أبي هريرة رضي الله عنه بعدما عندنا صاح وإنما قول أبي هريرة رضي الله عنه عندنا صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالمسلمين، وهذا جائز في اللغة. لقد روي مثل هذا عن النزال بن صبرة. حدثنا فهد وأبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف، فأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله يعني لقوم النزال. فهذا النزال يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك، قال لقومنا. وقد روي عن طاووس رحمه الله أنه قال قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئا، وطاووس لم يدرك ذلك لأن معاذ إنما كان قدم اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يولد طاووس حينئذ. فكان معنى قوله قدم علينا أي قدم بلدنا. وروي عن الحسن أنه قال خطبنا عتبة بن غزوان يريد خطبته بالبصرة، فالحسن لم يكن بالبصرة حينئذ لأن قدومه لها إنما كان قبل صفين بعام. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي رجاء قال قلت للحسن متى قدمت البصرة؟ قال قبل صفين بعام. فكان معنى قول النزال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى قول طاووس قدم علينا معاذ، ومعنى قول الحسن خطبنا عتبة إنما يريدون بذلك قومهم وبلدتهم لأنهم ما حضروا ذلك ولا شهدوا. فكذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه في حديث اليدين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد صلى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك ولا حضره. فانتفى بما ذكرنا أن يكون في قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين ما يدل على أن ما كان من ذلك بعد نسخ الكلام في الصلاة، ومما يدل على ما ذكرنا أن نسخ الكلام في الصلاة كان المدينة أيضا. ما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرد السلام في الصلاة حتى نهينا عن ذلك، وأبو سعيد فلعله في السن أيضا دون زيد بن أرقم بدهر طويل وهو كذلك. فها هو ذا يخبر أنه قد كان أدرك بباحة الكلام في الصلاة. وقد روي في ذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عنه قال عبد الله كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة، فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة ويصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قدم ما حدث. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قلت يا رسول الله نزل في شيء؟ قال لا، ولكن الله يحدث من أمره ما شاء. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سفيان عن عاصم فذكر بإسناده مثل وزاد، وأن مما أحدث قضى ألا تتكلموا في الصلاة. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد نسخ الكلام في الصلاة ولم يستثن من ذلك شيئا، فدل ذلك على كل الكلام الذي كانوا يتكلمون في الصلاة. وهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن قد رأينا أشياء يدخل فيها العباد تمنع من أشياء، فمنها الصلاة تمنع من الكلام والأفعال التي لا تفعل فيها، ومنها الصيام يمنع من الجماع والطعام والشرب، ومنها الحج والعمرة يمنعانه من الجماع والطيب واللباس من الاعتكاف، ومنها الاعتكاف يمنع من الجماع والتصرف. فكان من جامع في صيامه أو أكل أو شرب ناسيا مختلفا في حكمه، فقوم يقولون لا يخرج ذلك من صيامه تقييدا لآثار رووها وقوم يقولون قد أخرجوا ذلك من صيامه، وكل من جامع في حجته أو عمرته أو اعتكافه متعمدا أو ناسيا فقد خرج بذلك مما كان فيه من ذلك، فكان ما يخرجه من هذه الأشياء إذا فعل ذلك متعمدا فهو يخرجه منها إذا فعله غير متعمد، وكان الكلام في الصلاة يقطع الصلاة إذا كان على التعمد كذلك. فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون أيضا يقطعها إذا كان على السهو، يكون حكم الكلام فيها على العمد والسهو سواء، كما كان حكم الجماع في الاعتكاف والعمرة على العمد والسهو سواء. فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب، وقد وافق ما صححنا عليه معاني الآثار، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. فإن سأل سائلا عن المعنى الذي له لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة لما تكلم فيها. قيل له ذلك لأن الحجة لم تكن قامت عنده قبل ذلك بتحريم الكلام في الصلاة، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لذلك. فأما من فعل مثل ذلك بعد قيام الحجة بنسخ الكلام في الصلاة فعليه أن يعيد الصلاة، وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بإعادة الصلاة ولكن لم ينقل ذلك بحديثه. وقد قال قوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد يوم ذي اليدين. حدثنا بذلك ربيع المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال سألت أهل العلم بالمدينة فما أخبرني أحد منهم أنه صلاهما يعني سجدة السهو يوم ذي اليدين. فمعنى هذا عندنا والله أعلم أنه إنما يجب سجود السهو في الصلاة لذا فعل فيها ما لا ينبغي أن يفعل فيها مثل القيام من القعود أو القعود في غير موضع القعود أو ما أشبه ذلك مما لو فعل على العمد كان فاعله مسيئا. فأما ما فعل فيها مما ليس بمكروه فيها فليس فيه سجود السهو، وكان حكم الصلاة يوم ذي اليدين لا بأس بالكلام فيها والتصرف فيها، فلما فعل ذلك فيها على السهو كان فاعله على العمد غير مسيء كان فاعله على السهو غير واجب سجود السهو. فهذا مذهب الذين ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد يومئذ، وهذا حجة لأهل المقالات التي بيناها في هذا الباب، وكان مذهب الذين ذكروا
أنه فعله على السهو.
نعم سنة.
فلما فعل ذلك فيها على السهو وكان فاعله على العمد غير مسيء كان فاعله على السهو غير واجب عليه.
فهذا مذهب الذين ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يومئذ، وهذا حجة لأهل المقالات التي بيناها في هذا الباب، وكان مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ أن الكلام والتصرف وإن كان قد كان مباحين في الصلاة يومئذ فلم يكن من المباح يومئذ أن يسلم في الصلاة قبل أوان السلام. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها سلاما أراد به الخروج منها على أنه قد أتمها، فكان ذلك مما لو فعله فاعل على العمد كان مسيئا، لما فعله على السهو وجب فيه سجود السهو. وهذا مذهب أهل المقالة في هذا الحديث. باب الإشارة في الصلاة. حدثنا فهد بن سلمان قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا قال أخبرنا يونس بن بكر قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان بن طريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وأن أشار في الصلاة إشارة تفهم منه فليعدها. فذهب قوم إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته، وحكموا لها بحكم الكلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا تقطع الإشارة الصلاة، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسطا كفه ويصلي. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي عن هشام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ومثله غير أنه قال فقلت لبلال رضي الله عنه وصهيب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهو يصلي. كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهو يصلي؟ قال يشير بيده. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان قال أخبرنا هشام بن سعد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال فقلت لبلال رضي الله عنه كيف كان يرد عليهم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد حاوى حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن زاد عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنه عن صهيب رضي الله عنه أنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي بإشارة. قال ابن مرزوق في حديثه قال ليث أحسبه قال بإصبعه. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه بإشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك. قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة وقد جاءت مجيئا متواترا غير مجيء الحديث الذي خالفها فهي أولى منه. وليست الإشارة في النظر من الكلام في شيء لأن الإشارة إنما هي حركة عضو وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تقطع الصلاة وكذلك حركة اليد. فإن قال قائل فإذا كانت الإشارة في الصلاة عندكم قد ثبت أنها بخلاف الكلام وأنها لا تقطع الصلاة كما يقطعها الكلام واحتججتم في ذلك بهذه الأثر التي رويتموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كرهتم رد السلام من المصلي بالإشارة وقد فعل ذلك لرسول وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويتموه في هذه الأثار. ولئن كان ذلك حجة لكم في أن الإشارة لا تقطع الصلاة فإن حجة عليكم في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة قيل له أما ما احتججنا بهذه الآثار من أجله وهو أن الإشارة لا تقطع الصلاة فقد ثبت ذلك بهذه الآثار على ما احتججنا به منها. وأما ما ذكرت من إباحة الإشارة في الصلاة في رد السلام فليس فيها دليل على ذلك وذلك أن الذي فيها هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليهم. فلو قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تلك الإشارة أردت بها رد السلام على من سلم علي ثبت بذلك أنك ذلك حكم المصلي إذا سلم عليه في الصلاة ولكنه لم يقل من ذلك شيئا فاحتمل أن تكون تلك الإشارة كانت ردا منه بالسلام كما ذكرتم واحتمل أن يكون كانت منه لهيا لهم عن السلام عليه وهو يصلي. فلما لم يكن في هذه الآثار من هذا شيء واحتملت من التأويل ما ذهب إليه كل واحد من الفريقين لم يكن ما تأول أحد الفريقين أولى منها مما تأول الآخر إلا بحجة يقيمها على مخالفه إما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع. فإن قال فما دليلكم على كراهة ذلك قيل لو حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عاصم عن أبي وائل قال عبد الله كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ونقول السلام على جبرائيل عليه السلام وميكائيل وكل عبد صالح يعلم اسمه في السماء والأرض فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وهو يصلي فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قد وما حدث. فلما قضى صلاته قلت يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء. حدثنا ابن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال خرجت في حاجة ونحن نسلم بعضنا يسلم على بعض في الصلاة ثم رجعت فسلمت فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم أنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قدمت من الحبشة وعهدي بهم وهم يسلمون في الصلاة ويقضون الحاجة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ويصلي فلم يرد علي. فلما قضى صلاته قال إن الله يحدث للنبي من أمره ما يشاء وقد أحدث لكم ألا تتكلمون في الصلاة وأما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله. نعم
ألا تتكلموا
في الصلاة وأما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا محمد بن فضيل عن المطرف عن أبي الجامع عن أبي الرد راضي عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علي فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي فواجدت في نفسي فذكرت ذلك له فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء. قال أبو جعفر في حديث أبي بكر عن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على الذي سلم عليه في الصلاة بعد فراغه منها فذلك دليل أنه لم يكن منه في الصلاة رد السلام عليه لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ من الصلاة كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة وأن المصلي إذا فعل ذلك بمن يسلم عليه في الصلاة فلا يجب عليه الرد بعد فراغ من صلاته. وفي حديث أبي بكرة أيضا عن مؤمل فلم يرد علي فأخذني ما قدما وما حدث ففي ذلك دليل أنه لم يكن رد أصلا بالإشارة ولا غيرها.
الحديث الماضي اللي فيه انه رد عليه بعد السلام لا يصح اصلا. مشكلته انه بيستدل باحاديث ضعيفه.
الذي سلم عليه يتوضا
حديث ابن مسعود السابق.
اما ابن مسعود هذا ليس
الله
يرحمه. لأنه لو كان رد عليه بإشارته لم يقل لم يرد عليه ولا قال رد علي بإشارة. ولما أصاب من ذلك ما أخبر أنه أصاب مما قدم ومما حدث. في حديث علي بن شيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، فذلك دليل على أن المصلي معذور بذلك الشغل عن رد السلام عن المسلم عليه، ونهي لغيره عن السلام عليه. وقد روي عن عبد الله من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا شريك عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله انه كره ان يسلم على القوم وهم في الصلاه. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نظير ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا شاؤون عبد الله قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عن جابر رضي الله عنه انه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجه فانطلقت اليها ثم رجعت اليه وهو في راحه على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي ورأيته يركع ويسجد فلما سلم رد علي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل فلم يرد علي وقال: فلما فرغ من صلاتي قال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا قد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد علي وأنه لما فرغ من صلاتي رد علي. فالكلام في هذا مثل الكلام فيما رويناه قبله عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن رد عليه شيئا لم يكن رد عليه شيئا، فذلك ينفي أن يكون رد عليه بإشارة أو غيرها. وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض حادثه فجاء وهو يصلي على راحلته فسلم عليه فسكت ثم أومأ بيده ثم سلم عليه فسكت ثلاثا، فلما فرغ قال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. فهذا جابر رضي الله عنهما قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأ إليه بيده حين سلم، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن رد عليه في الصلاة، فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردا، فإنما كانت نهيا. وهذا جائز، فقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد ذكر. كما قد روي عنهما: قد حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي ولو سلم علي لرددت عليه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن إشكاب رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية الأعمش فذكر بإسناده مثله. فهذا جابر بن عبد الله قد كره أن يسلم على المصلي، وقد كان سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار إليه. فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ردا للسلام عليه إذ لما كره ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنه، ولكنه إنما كره ذلك لأن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كانت عنده ناهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلي. فإن قال قائل: فقد قال جابر في حديثكم هذا ولو سلم علي لرددت. قيل له: أفقال جابر لرددت في الصلاة؟ قد يجوز أن يكون أراد بقوله لرددت أي بعد فراغ من الصلاة. وقد دل على ذلك من مذهبه ما حدثنا علي بن زيد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا همام قال قال سأل سليمان بن موسى عطاء أسألت جابرا عن أسألت 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 جابرا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي؟ فقال: لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك. فقال: نعم. يستفهم. فقال: نعم.
نعم.
قال أبو جعفر: فدل ذلك أن الرد الذي أراد جابر رضي الله عنه في الحديث الأول هو الرد بعد الفراغ من الصلاة، فقد وافق ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل من معناهما قد على ما ذكرناه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا نحو من ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد بن خوشيش قال حدثنا عارم قال حدثنا جرير بن حازم عن قيس عن عاصين أن ابن عباس رضي الله عنهما سلم عليه رجل يصلي فلم يرد عليه شيئا وغمزه بيده. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما أيضا لم يرد في صلاته على الذي سلم عليه وهو فيها، ولكنه غمزه بيده على الكراهة منه لما فعل. فلما كان عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وقد كان سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قد كره من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على المصلي، فثبت بذلك أن ما كان من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد علمها منه لم تكن ردا وإنما كانت نهيا، لأن الصلاة ليست بموضع سلام، لأن السلام كلام فجوابه أيضا كذلك. فلما كانت الصلاة ليست بموضع كلام يكون رد السلام، لم يكن أيضا بموضع كلام سلام ولا كلام، بموضع كلام ولا سلام يكون رد السلام لم يكن أيضا بموضع سلام. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسكين الأطراف في الصلاة، حدثنا بذلك فهد قال حدثنا محمد سعد قال حدثنا قال أخبرنا شريك الأعمش عن المسيب بن رافع عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى قوم يصلون وقد رفعوا أيديهم، فقال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكون في الصلاة وكان رد السلام الإشارة فيه خروج من ذلك، لأن فيه رفع اليد وتحريك الأصابع، ثبت بذلك أنه قد دخل فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسكين الأطراف في الصلاة. وهذا القول الذي بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، باب المرور بين يدي المصلي وهو هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام عن يونس ومنصور عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل، وقال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأبيض؟ قال يا ابن أخي سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الكلب الأسود الشيطان. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سالم بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حدثنا أحمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن شعبة عن قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي يعني يحيى عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أحسبه قد أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والحمار واليهودي واليهودي والنصراني والخنزير، ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطع عليك صلاتك. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاذ عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار إذا مروا بين يدي المصلي، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع الصلاة شيء من ذلك، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت أنا والفضل ونحن على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله، إلا أنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر وروح ووهب قالوا حدثنا شعبة عن الحاكم عن يحيى بن الجزاري عن صهيب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي وأنا على حمار ومعي غلام من بني هاشم فلم ينصرف. ففي حديث عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما مر على الصف، فقد يجوز أن يكون مر على المأمومين دون الإمام، فكان ذلك غير قاطن المأمومين، ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام. ولكن في حديث صهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف، فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام أيضا غير قاطع للصلاة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث ابن أبي داود أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث، قال وأحسبه قد أسنده. فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب عن ابن عباس رضي الله عنه مخالف لذلك، فأردنا أن نعلم أيهما نسخ الأمر، فنظرنا في ذلك فإذا أبو بكر قد حدثنا قال حدثنا مؤمل عن سفيان قال حدثنا سماك عن عكرمة أنه قال ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما يقطع الصلاة قال الكلب والحمار، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إليه يصعد الكلم الطيب وما يقطع هذا ولكنه يكره. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمار لا يقطع الصلاة، فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله وصهيب كان متأخرا عما رواه عن كلمة من ذلك
عبيد الله
عن ابن عباس
ما روى عبيد الله عنه
ما روى
نعم، عنه عبيد الله يحفظه.
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. ما روى عنه عبيد الله وصهيب،
نعم.
كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك، وقد روي عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحمار أيضا لا يقطع الصلاة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن عمر عن عباس بن عبد الله عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال سارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية لنا ولنا كسبة.
عباس بن عبيد الله.
عباس بن عبيد الله عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال زرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعيان، فصلى العصر وهما بين يديه فلم يزجر ولم يؤخر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فذكر بإسناده نحوه. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يحيى بن ايوب وحدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال عبد الله بن صالح في حديث عن محمد بن عمر، وقال ابن ابي مريم في حديثه قال حدثني محمد بن عمر، ثم ذكر باسناده مثله غير انه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا. ثم رجعنا إلى حكم مرور الكلب بين يدي المصلي، كيف هو؟ هل يقطع الصلاة أم لا؟ فكان أحد من روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة ابن عباس رضي الله عنهما. قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب، ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه، ثم روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عكرمة عنه أن الكلب لا يقطع الصلاة، ودل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده على أن ما رواه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب، فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال الأسود شيطان، فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب له قطعه إنما هو لأنه شيطان، فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء. فإذا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه وليضرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عنه عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن قال حدثنا يعقوب بن أحمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد جميعا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذا الحديث أن كل مار بين يدي المصلي شيطان، وقد سوى في هذا بين بني آدم وبين الكلب الأسود إذا مروا بين يدي المصلي، وقد رووا مثل ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحك بن عثمان عن صدقة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين شيطان. قال أبو جعفر فمعنى هذا معنى حديث أبي سعيد سواء، وأن ابن آدم في مروره بين يدي أخيه المصلي مرور لقرينه أيضا بين يديه هو شيطان. ثم قد أجمع على أن مرور بني آدم بعضهم ببعض في صلاتهم لا يقطعها، قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن كثير بن كثير عن بعض أهله أنه سمع المطلب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين القبلة شيء. حدثنا احمد داود قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن جريج يحدث عن كثير بن كثير عن ابيه عن جده المطلب بن ابي وداعه فذكر مثله، غير انه قال ليس بينه وبين الطواف ستره. قال سفيان فحدثنا كثير بن كثير بعدما سمعته من ابن جريج قال اخبرني بعض اهلي ولم اسمعه من ابي. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام اراه عن ابن عم المطلب بن ابي وداعه عن كثير بن كثير بن المطلب بن ابي وداعه عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا ابو بشر قال حدثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران عن سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قال تذاكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة رضي الله عنها لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى وساط السرير وأنا عليه مضطجعة والسرير بينه وبين القبلة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس بين يديه فأوذي، فأنسى اللق من قبل رجليه انسلالا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب وبشر بن عمر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بينه وبين القبلة، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم بين يديه فأنسل انسلالا. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر حاوى حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي وأشهاب عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتهما، فإذا قام مددتهما. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا سائرة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أنه قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة أمامه في القبلة، فإذا أردني أوتر غمزها برجلي فقال تنحي. حدثنا إبراهيم بن محمد ابن يونس البصري قال حدثنا المقرئ وقال حدثنا موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر الخافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل، وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة. حدثنا محمد بن عامر بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عائشة بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يركض عليه وهو وأهله، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وعاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان يفرش لي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وإني حياله. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وهو يصلي. قال أبو جعفر قد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن بني آدم لا يقطعون الصلاة، وقد جعل كل مار بين يدي المصلي في حديث ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا. وأخبر أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود إنما يقطع الصلاة لأنه شيطان، فكانت العلة التي لها جعله يقطع الصلاة قد جعلت في بني آدم أيضا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقطعون الصلاة، فدل ذلك أن كل مار بين يدي المصلي مما هو سوى بني آدم كذلك أيضا لا يقطع الصلاة. والدليل على صحة ما ذكرنا أيضا أن ابن عمر مع روايته ما ذكرنا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه من قوله من بعده ما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم أنه قال قيل لابن عمر إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول يقطع الصلاة الكلب والحمار، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يقطع صلاة المسلم شيء. حدثنا ابن مزون قال حدثنا عبد الصمد عن شعبة عن عبد الله بن عمر عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعتم. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مثله، فهذا ابن عمر رضي الله عنه قد قال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دل هذا على ثبوت نسخ ما كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار ما قال به من هذا أولى عنده وهذا أولى عنده من ذلك. وأما القتال المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأبي سعيد من المصلي لمن أراد المرور بين يديه، فقد يحتمل أن يكون ذلك أبيح في وقت كانت الأفعال فيه مباحة في الصلاة، ثم نسخ ذلك بنسخ الأفعال من الصلاة. بهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح هذه المعاني من تصحيح معاني الآثار. وما وجهه من طريق النظر فإنا رأيناهم لا يختلفون في الكلب غير الأسود أن مروره بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، فأردنا أن ننظر في حكم الأسود هل هو كذلك أم لا، فرأينا الكلاب كلها حرام أكل لحومها ما كان.
إذا خالف الراوي ما روى يعني رأى غير ما روى لا يكون ذلك نسيخا على القول الراجح، لعله ناسي، لعله تأول، لعله رأى رأيا، لكن ما يكونش ناسخ. نعم.
وما كان منها غير أسود فلم يكن حرما لحومها لألوانها ولكن لعلالها في أنفسها. وكذلك كل ما نهي أكله من كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير ومن الحمر الأهلية لا يفترق بذلك حكم شيء منها لاختلاف ألوانها. وكذلك أسارها أسارها كلها الأصل
أسواره
نعم
وكذلك أسوارها أسؤرها يعني
أسارها
أسوارها كلها
وكذلك أسوارها كلها. فالنظر على ذلك أن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها بين يدي المصلي سواء. فكما كان غير الأسود منها لا يقطع الصلاة فكذلك الأسود. ولما ثبت بالكلاب بالنظر ما ذكرنا كان الحمار أولى أن يكون كذلك لأنه قد اختلف في أكل لحوم الحمر الأهلية فأجازه قوم وكرهه وآخرون. فإذ كان ما لا يؤكل لحمه باتفاق المسلمين لا يقطع مروره الصلاة كان ما اختلف في أكل لحمه أحرام ألا يقطع مروره الصلاة. فهذا هو النظر في هذا الباب وقول أبي حنيفة فتوى أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. لقد روي ذلك أيضا عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا بعدما روي عنهم فيما تقدم من هذا الباب. وقد روي عنهم في ذلك أيضا ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة وسعد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتالة عن سعيد بن المسيب أن علي وعثمان رضي الله عنهم قال لا يقطع صلاة المسلم شيء وضرأ عنها ما استطعتم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لا يقطع صلاة المسلم الكلب ولا الحمار ولا المرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب وضرأ ما استطعتم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أنه كان يصلي فمر بين يديه رجل فقال فمنعته فغلبني إلا أن يمر بين يدي. فذكرت ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه وكان خال ابنه فقال لا يضرك. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عامر بن الحارث عن بكير سعد بن إبراهيم ولا سعيد عن بكير أن بسر بن سعيد وسليمان وسليمان بن يسار حدثه أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثهما أنه كان في صلاة فمر به سلة بن أبي سليط فجذبه إبراهيم فقر فشج فذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأرسل إلي فقال لي ما هذا؟ فقلت مر بين يدي فرددته لئلا يقطع صلاتي. قال ويقطع صلاتك؟ قلت أنت أعلم. قال إنه لا يقطع صلاتك. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا الزبري قال ابن عبد الله عن كعب بن عبد الله أنه قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول لا يقطع الصلاة شيء باب الرد أو ينساها كيف يقضيها.
أبو عمر سيدي
أحسن الله عليك
حسبك الله
نعم
سيدي أبو عمر
الله عليكم شيخنا بأسعدكم وحبكم الله. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عليه قال باب الرجل ينام عن الصلاة وينساها كيف يقضيها. قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا قيس بن حفص الداري قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي
هريرة الدارمي
فين الداري في ابن حزم الدارمي عن داود بن أبي هند عن العباس بن عبد الرحمن مولى بن هاشم عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلم نستنتب إلا بعد الشمس فتنحينا من ذلك المكان. قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد حين بزغت الشمس طلعت في أي طلعت ولا أمر بنا لما أذن ثم أمره فأقام فصلى بنا الصلاة بزغت الشمس. أمر بلالا على طول
نعم
ما فيش المحقق. فلما قضى فصلى بنا الصلاة فلما قضى الصلاة قال هذه صلاتنا بالأمس. حدثنا أحمد بن أول قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي مجلد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر من الوادي للوقت. حدثنا أبو ما يتقال حدثنا السريج بن النعمان الجوهري قال حدثنا عمد بن سلمة عشر بن الحارث أنه قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر فذهب قوم لهذا فقال هكذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها واحتجوا بذلك بهذين الحديثين وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا وليصليها مع التي تليها من المكتوبة وليس عليه غير ذلك. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مروان بن جعفر بن سعد السمري قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن حبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه عن سمرة رضي الله عنه أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمره إذا شغل أحد عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة. ابن خبيب الحبيب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا وليصليها إذا ذكرها وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ولا شيء عليه غير ذلك. واحتجوا في ذلك بحديث أبي قتادة وعمران وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت شمس ظهرها بعدما استوت لم ينتظر دخول وقت الظهر. وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب. وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن جحا عن خالد عن عطاء بن سعيد عن بريد بن أبي مريم عن أبيه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن بريد عن أبيه عن النبي نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وصلى ركعتين ثم أمره فقام فصلى بهم المكتوبة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما كنا بدهاس من الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك كنا الليلة قبل أن أنا قال إذا تنام فنام حتى طالع الشمس واستيقظ فلان وفلان فقالوا تكلموا حتى يستيقظ فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا ما كنتم تفعلون كذلك فعلوا من نام ونسي. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ماون عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. قال ماون ثم سمعت قتادة يحدث به من بعد ذلك فقال أقيم الصلاة لذكري
هكذا
الآية. قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي الصلاة ذكرها. حدثنا علي بن سالم قال حدثنا عبد الحميد حدثنا حماد بن سالم حدثنا عبد الحميد بن عبد الحميد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على لا شيء عليه غير قضائه لأنه ذكر من نسي صلاة ثم أخبر بما عليه. وقد روي عنه أيضا في ذلك بغير هذا الحديث ما قد زاد على هذا اللفظ. حدثنا فهد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. قال ثم سمعته يحدث ويزيد في أقيم الصلاة لذكري. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فلما قال لا كفارة إلا ذلك استحال أن يكون عليه مع ذلك غيره لأنه لو كان عليه مع ذلك غيره إذا لما كان ذلك كفارة لها. وقد روى الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه في حديث النووي عن الصلاة حتى طلعت الشمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها به. قال فقلنا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم. وقد ذكرنا ذلك بإسناده بغير هذا الموضع من هذا الكتاب. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجابهم بما ذكرنا استحال أن يكونوا عرفوا أن يقضوا من الغد إلا بمعاينتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك بما تقدم أو أمرهم به أمرا دل ذلك على نسخ ما روى ذو مخمر وسمرة وأن هذا كان متأخرا عنه فهو أولى منه لأنه ناسخ له. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الله عز وجل أوجب الصلاة لمواقيتها وأوجب الصيام لإيقاته بشهر رمضان. ثم جعل على من لم يصم شهر رمضان عدة من أيام أخرى، فجعل قضاءه في خلافه من الشهور، ولم يجعل مع قضائه بعدد يعني قضاء مثلها فيما بعد ذلك. فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك الصلاة إذا نسيت أو فاتت، أن يكون قضاؤها يجب فيما بعدها وإن لم يكن دخل وقت مثلها. نعم شيخ،
أن تكون الصلاة
أن بالتاء أن تكون
تكون كذلك الصلاة.
نعم أحسن الله. ولا يجب مع قضائها مرة، ولا يجب مع قضائها مرة قضاؤها على قضاؤها ثانية قياسا ونظرا على ما ذكرنا من الصيام الذي وصفنا، وهذا قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من نسي صلاة فذكرها من الإمام فليصليها معه ثم ليصلي التي نسي. فليصلي فيها ولا ما فيش أصلا؟
ما فيش
أصلا. فليصلي معه ثم ليصلي التي نسي ثم ليصلي الأخرى بعد ذلك. حدثنا ابن ابي عمران قال حدثنا ابو ابراهيم الترجماني قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمعي عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاكم الله قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا ليث عن سعيد بن عبد الرحمن فذكر باسناده مثله ولم يرفعه، وقوله فليصليه لإيد شاه السكت يعني ولا فيش، فذلك محتمل عند ان يفعل ذلك على ما له التطوع
بدون.
نعم. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في راد إن نسي الظهر فذكره وهو في العصر قال ينصرف ويصلي الظهر ثم يصلي العصر. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول: يتم العصر التي دخل فيها ثم يصلي الظهر بعد ذلك. باب دباغ الميتة، هل يطهرها أم لا؟ حدثنا أبو بكر
دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟
نعم، باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟ أصل أداة الاستفهام يعني لها الصدارة، فيبقى جملة جديدة؟
نعم.
يبقى باب دباغ الميتة فصلة، هل يطهرها؟
دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟ تقديم للاعتناء الاهتمام.
أقصد سيدنا أن أداة الاستفهام لها صدارة، فهي تبقى في أول الجملة، فتبقى جملة جديدة.
أخر وتؤخر أيضا.
نعم أحسن الله إليك.
إذا كان المقدم معتنى به.
نعم. باب دباغ الميتة هل يطهر أم لا؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر ووهب بن جرير. قال حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب وعصب. حدثنا أبو بشر الرقيق قال حدثنا شجاع عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم ذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسماء بن محمد الشيباني عن الحكم ذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وابو زرعه قال حدثنا محمد المبارك قال حدثنا صدقه بن خالد عن يزيد ولا بريد بن ابي مريم عن القاسم بن مخيمره عن عبد الله بن عكيم انه قال: حدثني اشياخ جهينه قالوا: اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او قرئ الينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفع من الميته بشيء. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر إن دبغت ولا يجوز الصلاة عليها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون. يزيد
بريد يروى عن أبي بريد أكبر من هذا.
نعم أحسن الله. وقرئ إلينا ولا علينا؟
قرئ علينا كتاب
علينا. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا أدوا بها جلد الميتة وعصبها فقد طهر ولا بأس بمجيه والانتفاع به والصلاة عليه، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث ابن أبي ليلى الذي ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميت بآب ولا عصب، فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ماذا ميتة غير مطبوغ، فإنه قد كان يسأل عن انتفاع شحم الميت فأجاب الذي سأله مثل هذا. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وابن قال حدثني زمعة بن صالح عن أبي زهير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء الناس فقالوا يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت إن وجدنا فاقة سمينة ميتة فاقة فأردنا أن ندهن بها ندهن بها سفينتنا وإنما هي عود وهي على الماء ناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع بشيء من الميتة. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زمعة وذكر إسنادي مثله، فأخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع بالميتة جوابا له أن ذلك على نهي عن انتفاع بشحومها، فأما ما كان يدبع منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهوب الآهب فإنه يطهر بذلك. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحيحة المجيء مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك الدباغ. طيب فمما روي في ذلك ما حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن بشير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء بن عباس رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بميتة لميمونة رضي الله عنها فقال لو اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابن قال اخبرنا اسامه عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل كات ماتت ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا عبد بن محمد عن ابن جرد أنه قال أخبرني عمرو بن دينار أنه قال أخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة عن كات ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا دبغتم إيابها فاستمتعتم به. حدثنا ربي المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قال حدثنا الليث مسعد عن يزيد بن يحيى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا نزعت من جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. حدثنا ابن مردوك قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يعقوب بن عطاء عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعتم بها بها قالوا إنها ميتة فقال إن دباغ الأديم طهوره. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلاه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر طهر. حدثنا ابن رزق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الأديم فقد طهر. حدثنا ربيع بن الجيزي قال حدثنا ابن ربيع قال أخبرنا غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلاء أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نغزو أرض المغرب وإنما أسقيتنا جلود الميتة فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسك دبغ فقد طهر. حدثنا ربيع بن الجيزي قال حدثنا إسحاق بن وكيع المضر قال حدثنا أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سامع أبا الخير يخبر عن ابن علة أنه سأل ابن عباس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نغزو هذا المغرب ولهم قراب يكون فيها الماء وهم أهل وثن فقال ابن عباس رضي الله عنهما الدباغ طهور الدباغ طهور فقال له ابن علة عن رأيك أم شيء سمعته من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل شيء سمعته من بل أولى عن ولا من ولا الخطأ في أيهما. قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد السلام بن رحمة وحدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سالم الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى نفسه قال جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن إجراءة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ماتت لنا شاة دبغنا مسكا فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا اسرائيل الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ الميته طهورها. هذا ابو محمد طهورها. واما فهد فقال دباغ الميته زكاتها. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شريك عن الاعمش عن عماره بن عمير عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الميته طهورها. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش انه قال حدثنا اصحابنا عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن عبد قال حدث عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابراهيم عن الاسود انه قال سالت عائشه رضي الله عنها عن جرير فقالت لعل دباغها يكون طهورها. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث عن كثير فارقد ان عبد الله بن مالك ان عبد الله بن مالك بن حذافه تحدثه عن امه العاليه بنت سبيع ان ميمونه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت انه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال بطهر الماء والقرص. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث وليث عن كثير من فرقل فذكر وإسنادي مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر حوضي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق ابن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقربة من امرأة فيها ماء فقالت إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبغتيها؟ فقالت نعم. فقال دباغها زكاتها. فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طول جلد الميتة بالدباغ ظاهرة المعنى فهي أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار. فإن قال قائل إنما كان من بحث دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة فإن الحجة عليه في ذلك والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن ذلك كان غير داخل فيما حرم منها. قيل له قيل لو إن ابن أبي داود قال حدثنا قال حدثنا مقدمي قال حدثنا أبو عانة قال حدثنا سمعك بن حرب الحال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن سمعك بن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة. قال فلولا أخذتم مسكها؟ فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية فإنه لبس بأن تدبه فتنتفع به. قال فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرق. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن ذلك قرأ عيات التي نزل فيها تحريم الميتة فعلمها بذلك أنما حرم عليهم بتلك الآيات من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير أن الانتفاع الجلود إذا ذكيت غير داخل من ذلك الذي حرم منها. وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه ونحو من ذلك. حدثنا يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها والذي يراد منها للأكل لا غير ذلك بجلودها وعصبها. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل مجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفة الخمر. فإذا حدثت في صفات الخمر حرام بذلك ثم لا يزال حراما كذلك حتى تحدث في صفات الخل. فإذا حدث في صفات الخل حل فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم بحدوث صفة غيرها وإن كان بدنا واحدا. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميت يحرم بحدوث صفة الموت فيه ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه. وإذا دبغ فصار كالجلود ولم كذب قد حدثت في صفة الحلال فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضا بحدوث تلك الصفة فيه. وحجة أخرى أن قد رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا لم يأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح عالم وخفاف وانطعيم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم، وإنما كان ذلك من ميتة أو من ذبيحة، فذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان، فهي في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة الميتة. فلما لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح ذلك وترك الانتفاع به، ثابت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدماغ لحم سائر متعتها وطهارتها. وكذلك كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافا ونعالا وأن طعام وسائر جلودهم، فلا يأخذهم ذلك شيئا، بل كان لا يمنعهم شيئا من ذلك، فذلك دليل أيضا على طهارة الجلود بالدماغ. ولقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما قد حدثنا فاذن قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنائم من المشركين أسقيط فنقتسمها وكلها ميتة فننتفع بذلك، فدل ذلك على ما ذكرنا. وهذا جابر رضي الله عنه يقول هذا، وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتفعون الميتة بشيء، فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا، فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعون الميتة بشيء غير معنى حديثه الآخر، وأن شيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث هو غير مباح في هذا الحديث. فكذلك أيضا ما روى عبد الله بن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع الانتفاع به من الميت وهو مباح في هذه الآثار من الروايات المدبوغة حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضا. وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدماغ قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، باب الفخذ هل هو من العورة أم لا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير انه قال اخبرني ابو خالد عن عبد الله بن ابي سعيد المديني انه قال حدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخذيه، فجاء ابو بكر رضي الله عنه فاستاذن فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم على رأيته، ثم جاء عمر رضي الله عنه بمثل هذه الصفه، ثم جاء اناس من اصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم على رأيته، ثم جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فتجلى له فتحدث ثم خرجوا، فقلت يا رسول الله جاء أبو بكر وعمر رضي الله وعلي فرضي الله عنه وناس من أصحابك وأنت على هيئاتك، فلما جاء عثمان رضي الله عنه تجللت ثوبك، فقال أولا أستحي ممن تستحيي منه الملائكة، قال وسمعت أبي وغيره يحدث نحو من هذا، قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الفاخذ ليست من العورة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وأغلبهم بذلك آخرون، فقالوا الفاخذ عورة، قالوا قد وهذا الحديث جماعة من البيت على غير ما رواه الذي إن احتججتم بروايته، فمن ذلك ما روي في ذلك ما حدثنا مش ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا مالك بن أنس الزهري عن حديث سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله لابس مرطأ أم المؤمنين فأذن له فقضى إليه حاجة ثم خرج، ثم استأذن عليه عمر رضي الله عنه وتلك الحال فقضى إليه حاجة ثم خرج، فاستأذن عليه عثمان رضي الله عنه فاستوى جلسة، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فلما خرج قالت لو عائشة ما لك لم تفزع لأبي عمر رضي الله عنه كما فزعت لعثمان رضي الله عنه، فقال إن عثمان رضي الله عنه رجل كثير الحياء، ولو أذنت له على تلك الحال خشيت أن يبلغ في حاجته
ألا يبلغ.
صلى الله عليه. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عمر بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري يعني عن سعيد عن أبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح قال حدثنا عقيل قال حدثني ابن شهاب قال أخبرني عن سعيد بن عاصم بن سعيد بن عاصم رضي الله عنه أخبره أن أبي بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا روح بن الفرج قال حدثني ابن عبد الله بن بكر قال حدثني الليث بن سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر مثله. قال أبو جعفر هذا الحديث ليس فيه ذكر كشف الكفين أصلا، وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة، فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا القواليري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ عورة. حدثنا علي بن عابد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فأخذ رجل فقال فأخذوا الرجل من عورته. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حفص بن إسحاق عن علي بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن محمد بن جحش أن محمد بن جحش أن رسول الله
يجازف كثيرا ويقول متواترة أخبار متواترة متساهل في هذا.
هذا على خلاف المصطلح المتأخرين, هو مصطلح منطقي في الأصل يعني قال وحد محمد بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على معمر بفناء المسجد كاشفا عن طرف فخذه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر فخذك يا معمر إن الفخذين عوض. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا بعض قال حدثنا حماري قال عبد سليمان بن ليلى عبد العزيز قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي كثير مولى محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن جحش انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم امشي في السوق فمر بمعمر جالسا على بابه مكشوفة فخذه فقال خمر فخذك ما علمت انها من العوره. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا محسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن مسلم بن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذوا الرجل من عورته أو قال من العورة. حدثنا فهد قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا حسن وابو صالح بن حي الأبلو حسن برضو إسحاق بن منصور قال حدثنا حسن
حسن بن صالح
شنو محمد حسن هو ابن صالح بن حي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن صفوان أخبرنا ابن أبي طالح حدثني مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه وكان من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله جلس رسول وأنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي وفخذي منكشفة فقال خمر فخذ خمر عليك خمر عليك أنا علمت أن الفخذ عورة. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أبو سدد قال حدثنا يحيى عن مسعر أنه قال حدثنا أبو زناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بردة قال عن فخذي فقال غطي فخذك الفخذ عورة. قال أبو جعفر لما عشان أقفل مشوار كبير
شوف حد أبو سام مش موجود
أحسن الله إليك
ماشي اقرأ أبو سام
الله عليكم وبه إليه. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن مسعر قال حدثنا أبو الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة قد كشفت عن فخذي فقال غط فخذك الفخذ عورة. قال أبو جعفر فهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر أن الفخذ عورة ولم يضادها أثر صحيح, فقد ثبت بها أن الفخذ عورة تبطل الصلاة بكشفها كما تبطل بكشف ما سواها من العورات. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار, وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن رأينا الرجل ينظر إلى المرأة التي لا محرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما فوق ذلك من رأسها ولا إلى أسفل منه ومن بطنها وظهرها وفخذيها وساقيها, ورأيناه في ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها وشعرها ووجهها ورأسها وساقها ولا ينظر إلى ما بين ذلك من بدنها. وكذلك رأيناه ينظر من الآمة التي لا ملك له عليها ولا محرم بينه وبينها, فكان ممنوعا من النظر من ذات المحرم منه ومن الآمة التي ليست بمحرم له ولا ملك له عليها إلى فخذها, كما كان ممنوعا من النظر إلى فرجها, فصار حكم الفخذ من النساء كحكم الفرد لا كحكم الساق، فالنظر على ذلك أن يكون من الرجال أيضا كذلك، وأن يكون حكم فخذ الرجل في النظر إليه كحكم فرده في النظر إليه لا كحكم ساقه، فلما كان النظر إلى فرده محرما كان كذلك النظر إلى فخذه محرما، وكذلك كل ما كان حراما على الرجل أن ينظر إليه منه إلى ذات المحرم منه، فحرام على الرجال أن ينظر إليه بعضهم من بعض، وكل ما كان حلالا أن ينظر بالمحرم من المرأة ذات المحرم منه فلا بأس أن ينظره الرجال بعضهم من بعض. فهذا هو أصل النظر في هذا الباب، وقد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب الأفضل في صلاة التطوع، هل هو طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟ حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو الأحوص وحديج عن أبي إسحاق عن المخارق قال خرجنا حجاجا فمررنا بالربذة وجدنا أبا ذر قائما يصلي، فرأيته لا يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فقلت له في ذلك، فقال ما ألوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة وسدد سددة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل في صلاة التطوع من طول القيام والقراءة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا طول القيام في ذلك أفضل، وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، وفي بعض ما رويناه في ذلك طول القيام، ففضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إطالة القيام على كثرة الركوع والسجود. ليس في حديث أبي ذر الذي ذكرناه خلاف لهذا عندنا، لأنه قد يجوز أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركع لله ركعة وسجد سجدة على ما قد أطيل قبله من القيام، ويجوز أيضا من ركع لله ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وإن زاد مع ذلك طول القيام كان أفضل، وكان ما يعطيه الله على ذلك من الثواب أكثر. فهذا أولى ما حمل عليه معنى هذا الحديث لئلا يضاد الأحاديث الأخرى التي ذكرنا. وممن قال بهذا القول الآخر في إطالة القيام وأنه أفضل من كثرة الركوع والسجود محمد بن حسن، حدثني بذلك ابن عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرقاه عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى فتى وهو يصلي قد أطال صلاته، فلما انصرف منها قال: من يعرف هذا؟ قال: رجل أنا. فقال عبد الله: لو كنت أعرفه لأمرت أن يطيل الركوع والسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام العبد يصلي أتى بذنوبه فجعلت أوتي أوتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقطت عنه. فإن قال قائل: ففي هذا الحديث تفضيل الركوع والسجود على القيام، فقيل له: ما فيه ما ذكرته، وإنما فيه ما يعطاه المصلي على الركوع والسجود من حط الذنوب عنه، ولعله يعطى بطول القيام أفضل من ذلك. وأما ما فيه عن ابن عمر فإن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله طول القيام أولى منه. تم كتاب الصلاة والحمد لله رب العالمين. كتاب الجنائز، باب المشي في الجنازة كيف هو. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة أو عثمان بن أبي العاص، فكانوا يمشون بها مشيا لينا. قال: فكان أبو بكرة انتهرهم ورفع عليهم صوته وقال: لقد رأيتنا نرمل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: كنت جالسا مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الفقيه، فطلع علينا بجنازة فطلع علينا بجنازة فأقبل علينا ابن جعفر يتعجب من مشيهم بها، فقال: عجبا لما تغير من حال الناس، والله إن كان إلا الجمزة، وإن كان الرجل ليلاحي الرجل فيقول: يا عبد الله اتق الله، والله لكأنك قد جمز بك. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى خير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. حدثني يونس قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني زمعة بن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن هرمز أن أبا هريرة رضي الله عنه حضرته الوفاة قال أسرعوا بي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا ويلتي أين تذهبون بي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى السرعة إلى أن السرعة في السير بالجنازة أفضل من غير ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخلفهم في ذلك آخرون وقالوا بل يمشى بها مشيا لينا فهو أفضل من غير ذلك فهو أفضل من غير ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا مبشر بن الحسن قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن ليث بن أبي سليم قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة وهم يسرعون بها فقال ليكن عليكم السكينة فلم يكن عندنا في هذا الحديث حجة على أهل المقالة الأولى لأنه قد يجوز أن يكون في مشيهم ذلك عنف يجاوز ما أمر به في الأحاديث الأولى من السرعة فنظرنا في ذلك أن نجد فيه دليلا يدلنا على شيء من ذلك فإذا عبد الله بن محمد بن خشاش البصري قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زايدة عن ليث عن أبي بردة عن أبي قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يسرعون بها المشي وهو يمخض تمخض الزق فقال عليكم بالقصد بجنازتكم بجنائزكم ففي هذا الحديث أن الميت كان يتمخض لتلك السرعة تمخض الزق فيحتمل أن يكون أمرهم بالقصد لأن السرعة سرعة يخاف منها أن يكون من الميت شيء فنهاهم عن ذلك فكان ما أمرهم به من السرعة في الآثار الأول هي أقصد من هذه السرعة فنظرنا في ذلك أيضا هل روي فيه شيء يدلنا على شيء من هذا المعنى فإذا أبو أمية قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا الحسن بن صالح قال عن يحيى الجابر عن أبي ماجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال ما دون الخبب فإياكم مؤمنا فما عجل فخير يكو كافرا فبعدا لأهل النار فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن السير بالجنازة هو ما دون الخبب فذلك عندنا دون ما كانوا يفعلون في حديث أبي موسى حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمرهم به من ذلك ومثل ما أمرهم به من السرعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فبهذا نأخذ وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان الزهري عن سلم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن شعبة عن سلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي أمام الجنازة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي عزيز ولا عزيز حدثنا محمد بن عزيز عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة عن عقيل قال حدثني ابن شهاب أن سالما أخبر ثم ذكر مثله. حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد ثم ذكر مثله بإسناده. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا سعيد بن فارق قال حدثني يحيى بن ايوب قال حدثنا وقال عن شامع عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يمشي امام الجنازه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يدي الجنازه ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكذلك السنه في اتباع الجنازه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك حا وحدثنا يونس قال اخبرنا ان مالك الاخبار عن ابن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي امام الجنازه وابن عمر رضي الله عنهما والخلفاء هلم جرى الى يومنا هذا. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا المشي خلفها أفضل من المشي أمامه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث ابن عيينة الذي ذكرناه في أول هذا الباب قد رواه عن زوري عن سلم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة، فصار في ذلك خبرا من ابن عمر رضي الله عنهما عما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفعلونه في ذلك. وقد يجوز أن يكون كانوا يفعلون شيئا وغيره عندهم أفضل منه للتوسعة، كما قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، والوضوء اثنتين اثنتين أفضل منه، والوضوء ثلاثة ثلاثة أفضل من ذلك كله، ولكنه فعل ما فعل من ذلك للتوسعة. ثم قد خالف ابن عيينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره، فرواه مالك عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة فقطعه، ثم رواه عقيل ويونس علي بن شهاب عن سالم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكن عمر وعثمان رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة، هذا معناه وإن لم يكن لفظه كذلك، لأن أصل حديثه إنما هو عن سالم. قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشي أمام الجنازة، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فصار هذا الكلام كله في هذا الحديث إنما هو من سالم لا من ابن عمر رضي الله عنهما، فصار حديثا منقطعا. وفي حديث يحيى بن أيوب عن عقيل، وكذلك السنة في اتباع الجنازة زيادة على ما في حديث الليث وسلامة عن عقيل، فكذلك أيضا لا حجة فيه لأنه إنما هو من كلام سالم أو من كلام الزهري، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ما مما سنرويه في موضعه في هذا الباب إن شاء الله. وقال أصحاب المقالة الأولى، وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، وذكروا ما حدثنا يوسف قال حدثنا سفيان عن المكدر أنه سمع ربيعة بن هذيل يقول رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام الجنازة، يقدم الناس أمام جنازة زينب رضي الله عنها. حدثنا يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن المنكدر فذكر بإسناده مثله، وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى قال سألت سعيد بن جبير عن المشي أمام الجنازة فقال نعم رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يمشي أمام الجنازة. حدثنا يوسف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة أن أبا راشد المولى معيطيب بن أبي فاطمة أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنهما وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام يفعلونه. حدثنا يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أبي ذئب عن صالح مولى التوام أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبا سعيد الساعدي وأبا قتادة يمشون أمام الجنازة، فقالوا فقد دل هذا على أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها. قيل لهم ما دل على ذلك، ما دل ذلك على شيء مما ذكرتم، لكنه أباح المشي أمام الجنازة، وهذا مما لا ينكره مخالفهم أن المشي أمام الجنازة مباح، وإنما اختلفتم أنتم وإياهم في الأفضل في ذلك. ومن المشي خلف الجنازة فإن كان عندكم أثر صحيح فيه أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها ثبت بذلك ما قلتم، وإلا فقوله إلى الآن مكافئ لقولكم، وإن احتجوا في ذلك بما حدثني يوسف الأخير عن مالك عن شهاب قال ليس من السنة المشي خلف الجنازة. قال ابن شهاب المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، قيل لهم من خطأ السنة، المشي خلف الجنازة من خطئ السنة، قيل لهم هذا كلام ابن شهاب، فقالوا في ذلك كقولكم، إذ كان لمخالفه ومخالفكم من الحجة عليه وعليكم ما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى. ثم رجعنا إلى ما روي في هذا الكتاب من الآثار، هل فيه شيء يبيح المشي خلف الجنازة؟ الإمام عليه رحمة الله عايز يجرنا عشان نبقى أحناف في تكلف كده سيدنا في إثبات القياس. الله المستعان، نسأل الله أن يرحمه. قال فإذا ربيع الجيزي وابن أبي داود قال حدثنا، قال حدثنا أبو زرعة قال أخبرنا يونس بن يزيد عن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن يونس بن يزيد، ثم ذكر بإسناده مثله. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي خلف الجنازة كما كان يمشي أمامها، فإن كان مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنهما أمام الجنازة حجة لكم أن ذلك أفضل من المشي خلفها، فكذلك مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضي الله عنهما خلفها حجة لمخالفكم علينا أن ذلك أفضل من المشي أمامها، فقد استوى خصمكم وأنتم في هذا الباب فلا حجة لكم فيه عليه. وقد حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبل عن أبي عن مغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. فأباح في هذا الحديث أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي خلف الجنازة كما أباح المشي أمامه، وليس في شيء مما ذكرنا ما يدل على الأفضل من ذلك ما هو، وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما معناه قريب من معنى حديث المغيرة، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرجل يتبع الجنازة قال إنما أنتم مشيعون لها فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. حدثنا روح بن الفرج حدثنا عفيف قال حدثني يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه مثله، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. ما حدثنا عبد الغني بن رفاعه اللخمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبان اشعث بن سلمه قال سمعت معاويه بن سويد بن قال قال سمعت براء بن عازب يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازه، ففي هذا الحديث انه امرهم باتباع الجنازه، والمتبع المشي هو المتاخر عنه لا المتقدم امامه. ففيما ذكرنا ما قد دل على فساد قول الزهري ان المشي خلف الجنازه من خطأ السنه. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا احمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قال قلت لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ما تقول في المشي امام الجنازه؟ فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه المشي خلفها افضل من المشي امامها كفضل المكتوبه على التطوع. قال قلت فاني رايت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان امامه فقال انما يكرهان ان يحرج الناس. حدثنا روح بن الفرج قال حدثني يوسف بن علي قال حدثنا الأحوص عن أبي فروة الهمداني عن زائدة بن خراش قال حدثنا ابن أبزة عن أبيه قال كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه، فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمام علي رضي الله عنه يمشي خلفها يدي في يدي. فقال علي رضي الله عنه أما إن فضل الرجل يمشي خلف الجنازة على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وإنهما لا يعلمان من ذلك مثل الذي أعلم، لكنهما سهلان يسهلان على الناس. ففي هذا الحديث تفضيل علي رضي الله عنه المشي خلف الجنازة على المشي أمامها، وقالوا إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعلمان مثل ما أعلم، وإنهما إنما يتركان ذلك للتسهيل على الناس لا لأن ذلك أفضل من غيره. وهذا مما لا يقال بالرأي، إنما يقال ويعلم بما قد وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياه من ذلك. فقد ثبت بتصحيح ما روينا أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها. وقد حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نفع البهراني قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن نفع قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء فوقف ثم قال ردهن فإنهن فتنة الحي والميت، ثم مضى فمشى خلفها فقلت يا أبا عبد الرحمن كيف المشي في الجنازة أمامها أم خلفها؟ فقال أما تراني أمشي خلفها؟ فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن المشي في الجنازة أجاب سائله إنه خلفها، وهو الذي روينا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمامها، بدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على جهة التخفيف على الناس ليعلمهم أن المشي خلف الجنازة وإن كان أفضل من المشي أمامها ليس هو مما لا بد منه ولا مما يحرج تاركه، ولكنه مما له أن يفعله ويفعل غيره. وكذلك ما روي عن ابن عمر من ذلك، فروى عنه سالم أنه كان يمشي أمام الجنازة، فدل ذلك على إباحة المشي أمامها لا على أن ذلك أفضل من المشي خلفها. ثم روى عنه نافع أنه مشى خلفها، فدل ذلك أيضا على إباحته المشي خلفها لا على أن ذلك أفضل من غيره. فلما سأله أخبره بالمشي الذي ينبغي له أن يفعل في الجنازة خلفها على أنه هو الذي هو أفضل من غيره. وقد رأينا في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتباع الجنازة، والأغلب من معنى ذلك هو المشي خلفها أيضا، فصار بذلك من حق الجنازة اتباعها والصلاة عليها، إن كان يصلي عليها يكون في صلاة عليها متأخرا عنها. فالنظر على ذلك أن يكون المتبع لها في اتباعه لها متأخرا عنها، فهذا هو النظر مع ما قد وافقه من الآثار. وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل بن عبد الله بن شريك العملية قال سمعت الحارث بن أبي ربيعة سأل عبد الله بن عمر عن أم ولد له نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما تأمر بأمرك وأنت بعيد منها ثم تسير أمامها، فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها. فهذا ابن عمر يخبر أن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها، فاستحال أن يكون ذلك عنده كذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة، فثبت بذلك أن أصل حديث سالم الذي رأيناه في أول هذا الباب إنما هو كما رواه مالك عن الزهري موقوفا كما أو كما رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سالم موقوفا، لا كما رواه ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو يحيى عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسا، فمر جنازة فقام ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال: قم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مرت عليه، فقيل: هل لك أن تتبعها؟ فإن في اتباع الجنازة أجرا. فانطلقنا نمشي معها، فنظر فرأى ناسا فقال: ما أولئك الذين بين يدي الجنازة؟ قلت: هم أهل الجنازة. فقال: ما هم من مع الجنازة،
ده كتير
ولكن
اللي على طول كده.
والله سيدنا هي عندي كده، أفتحها؟ طيب أخليها فتح.
افتحها، ربنا يفتحها عليك.
اللهم آمين، أسأل الله عليكم. حاضر. ما أولئك الذين بين يدي الجنازة؟ قلت: هم أهل الجنازة. فقال: ما هم مع الجنازة ولكن كتفيها أو وراءها. فبينما هو يمشي إذ سمع رانة فاستدارني وقابض علي على يدي فاستقبلها، فقال لها: شرا، حرمتينا هذه الجنازة، اذهب يا مجاهد فإنك تريد الأجر وهذه تريد الوزر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتبع الجنازة معها رانة. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها؟ وقد كان عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة زينب يقدم الناس أمامها، فذلك دليل على أنه كان لا يرى المشي خلفها أصلا، ولولا ذلك لأباحه لمن مشي خلفها. قيل له:
ماشي.
وكيف يجوز ما ذك... من مشى خلفها قيل له: وكيف يجوز ما ذكرت؟ وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنهما يريد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، ثم يفعل هذا المعنى الذي ذكرته، ولكنه فعل ذلك وعندنا والله أعلم لعارض، إما لنساء كن خلفها فكره للرجال مخالطتهن فأمرهم بتقدم الجنازة لذلك العارض، لا لأنه أفضل من المشي خلفها. وقد سمعت يونس يذكر عن ابن وهب أنه سمع من يقول ذلك، وأولى ما حمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يضاد ما ذكره على علي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن المغيرة عن إبراهيم قال: كان الأسود إذا كان معها نساء أخذ بيدي فتقدمنا نمشي أمامها، فإذا لم يكن معها نساء مشينا خلفها. فهذا الأسود بن يزيد على طول صحبته لعبد الله بن مسعود وعلي، وعلى صحبته لعمر رضي الله عنه، قد كان قصده في المشي مع الجنازة إلى المشي خلفها، إلا أن يعرض له عارض فمشى أمامها لذلك العارض، لا لأن ذلك أفضل عنده من غيره. فكذلك عمر ما رويناه عنه فيما فعله في جنازة زينب هو على هذا المعنى عندنا والله أعلم. وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور عن إبراهيم حاوى حدثنا روح بن فرط قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون السير أمام الجنازة، فإذا إبراهيم يقول هذا، وإذا قال كانوا فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله، فقد كانوا يكرهون هذا ثم يفعلونه للعذر، لأن ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة، فأما إذا بعدن منها أو لم يكن معها نساء فإن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا معلب بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح أن أبان بن عثمان مر به جنازة فقام لها. حدثنا يزيد قال حدثنا دحيم قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية فذكر بإسناده مثل، إلا أنه قال: رأيت عثمان رضي الله عنه يفعل ذلك، وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى توضع أو تخلفكم. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت جنازة فقم. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جراج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سالم عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى توضع أو تخلفكم. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يزيد بن سنان ومبشر بن الحسن قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وقال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر فنقوم لها؟ قال نعم فإنكم لستم تقومون لا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال قال سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنه من أهل الأرض أي مجوسي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام فقيل له إنه يهودي مر عليه بجنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليس ميتا أوليس نفسا. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لجنازة حتى توارت. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن غلام قال حدثنا أبان حدثنا أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن ابن كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقمنا لنحملها فإذا جنازة يهودي أو يهودية فقلنا يا نبي الله إنها جنازة يهودي أو يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاع عن يحيى فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر على مروان بجنازة فلم يقم فقال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام فقام مروان. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى حاوى حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثنا أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشي معها فلا يقعد حتى توضع. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فاتبعوها وجعلوها أصلا وقلدوها وأمروا من مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تتوارى عنه ومن مشى معها لا يقعد حتى توضع وخلفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. وقالوا أما قيام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي في الحديث الذي رواه قيس بن سعد وسأل ابن حنيفة إن ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم لأن من حكم الجنائز أن يقام لها ولكن لمعنى غير ذلك ذكروا في ذلك. وما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جراج قال سمعت محمد بن عمر يحدث عن الحسن وابن عباس رضي الله عنهما أو عن أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام لها وقال آذني آذاني ريحها. فدل هذا الحديث على أن قيامه كان لما آذاه ريحها ليتباعد عنه لا لغير ذلك. وأما ما روي من قيامه لجنازة إنما كان ليصلي عليها.
جنازة المسلم.
حدثنا محمد بن عمر. نعم سيدنا.
لجنازة المسلم.
وأما ما روي من قيامه لجنازة المسلم إنما كان ليصلي عليها. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن العباس بن عبد المطلب والحسن بن علي رضي الله عنهما مرت بهما جنازة فقام العباس ولم يقم الحسن رضي الله عنه، فقال العباس للحسن أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام؟ فقال نعم. وقال الحسن للعباس أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليها؟ قال نعم. فدل هذا الحديث أن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إنما كان ليصلي عليها لا لأن من سنتها أن يقام لها. وأما ما ذكر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام للجنازة ومن ترك القعود إذا ومن ترك القعود إذا اتبعت حتى توضع فإن ذلك قد كان ثم نسخ. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك أمران بالقعود. حدثنا يونس وبحر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن عمرو بن علقمة حدث عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن مسعود بن الحكم الزرقي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم أنه قال سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك أمرنا بالجلوس. حدثنا فهد قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن إسماعيل بن الحاكم بن مسعود الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجلا رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن يجلسوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا، فقد ثبت بما ذكرنا أن القيام للجنازة قد كان ثم نسخ، فقال قوم إنما نسخ ذلك لخلاف أهل الكتاب، واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن علي بن سليمان عن أبي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان عن أبيه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد. قال فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد هكذا نفعل؟ قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم، وليس هذا الحديث عندنا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه ما حدثنا يونس. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن المشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة عن عقيل بن شهاب قال أخبرني عبيد الله فذكر بإسناده مثله، فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبع أهل الكتاب حتى يؤمر بخلاف ذلك، فاستحال أن يكون ما أمر به من القعود في حديث عبادة وبخلاف أهل الكتاب قبل أن يؤمر بخلافهم في ذلك، لأن حكمه صلى الله عليه وسلم أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث له شريعة تنسخ ما تقدمها قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، ولكنه ترك ذلك عندنا والله أعلم حين أحدث الله له شريعة في ذلك، وهو القعود بنسخ ما قبلها وهو القيام. وقد روي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا
نعم
الله عنه عنه
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثنا احمد داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن سخبره قال كنا قعودا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه ننتظر جنازه فمر بجنازه اخرى فقمنا فقال ما هذا القيام؟ فقلنا ما تأتون به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودي أو نصراني فقوموا فإنكم لستم لها تقومون، إنما تقومون لمن معها من الملائكة. فقال علي رضي الله عنه إنما صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، كان يتشبه بأهل الكتاب في الشيء فإذا نهي عنه تركه. فأخبر علي رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان قام مرة في بدء أمره على التشبه منه بأهل الكتاب وعلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء حتى أحدث الله تعالى له خلاف ذلك وهو القعود، فثبت بذلك ما صرفنا إليه وجه حديث عبادة رضي الله عنه. وقد حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب قال تذاكرنا القيام إلى الجنازة وعندنا علي رضي الله عنه. فقال أبو مسعود رضي الله عنه قد كنا نقوم، فقال علي رضي الله عنه ذلك وأنتم يهود. فمعنى هذا أنهم كانوا يقومون على شريعتهم ثم نسخ ذلك بشريعة الإسلام فيه. وقد ثبت بما وصفنا في هذا الباب أيضا نسخ ما رويناه في أوله من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام للجنازة بالآثار التي رويناها بعد ذلك. وقد حدثني يونس قد أخبرنا ابن وهب قال حدثني أنس بن عياض عن أنيس بن أبي يحيى قال سمعت أبي يقول كان ابن عمر رضي الله عنهما وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون قبل أن توضع الجنازة، فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد كان يفعل هذا. وقد روي عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فدل تركه لذلك إلى ما كان يفعل على ثبوت نسخ فأحدثه عامر بن ربيعة.
ما حدثه
فأحدثه ما
ما
حدثه ما حدثه عامر بن ربيعة. حدثنا يونس أيضا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يجلس قبل أن توضع الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوها ويقولون في أهلك ما أنت في أهلك ما أنت، فهذه عائشة تنكر القيام لها أصلا وتخبر أن ذلك كان من أفعال أهل الجاهلية. وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يذهبون في ذلك ما في كل ما ذكرنا في هذا الباب إلى ما قد بينا نسخه لما قد خالفه، وبه نأخذ.
حسبك
ده صلى الله عليه
بارك
وسلم.
الله فيك متفق هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.